الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم. وتكلمنا عن كثير من الأسباب، وكان آخر سبب تكلمنا عنه هو أعاذني الله عز وجل وإياكم من كل مكروه وسوء، هو ظهور الربا والزنا في قوم. هذا من أسباب هلاك الأمم. واستدللنا على صحة كلامنا بما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا والزنا إلا قد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. فأصبح الزنا والربا من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. وسبق وأن ذكرنا أن الهلاك قسمان: إما أن يكون هلاكا معنويا، أي الأمة موجودة ولا وجود لها، لا ذكر ولا وزن ولا كلمة ولا أي اعتبار لها. والنوع الثاني هو الهلاك الحسي، أي يرسل ربنا عز وجل على الأمة أمراض أو يأخذهم عن بكرة أبيهم عياذا بالله. بعد ذلك تكلمنا عن التدابير الواقية من الزنا. وكما قلنا أكرمكم الله في أول المبحث، قلنا إن الهدف من ذكر هذا المبحث، أعني أسباب هلاك الأمم، أن ينظر كل واحد منا: هل يا ترى تلبس بذنب، هذا الذنب أتى الدليل الشرعي أنه يؤدي إلى الهلاك؟ إن كان تلبس فليتق الله ربه وليقلع عن هذا السبب قبل أن يأتي الدمار ويكون هو سبب فيه. أيضا الأمر الثاني، وهو متعلق عياذا بالله من الزنا، الشرع المطهر لما حرم هذا الأمر وكانت له وسائل وطرق تفضي إليه، فإنه حرمها منعا من أن يقرب حماء ومنعا من أن ينقض تحريمه. كذلك يبقى أنت عندك تعيش في الدنيا ووقعت في بعض الأمور من شأنها تقربك خطوة إلى الزنا، كالاختلاط والخلوة ومصافحة المرأة الأجنبية والنظر إلى غير ذلك. يبقى بناء على هذا أنت كمسلم حريص على الأمة وحريص على البلد وحريص على إسلامك، لابد أن تبتعد عن هذه الأمور ولا تقترب منها. اليوم إن شاء الله سنبدأ في التدابير الواقية من الربا حتى يكمل الموضوع، وهذا الأمر أعني التدابير الواقية من الربا ستأخذ على أقصى تقدير 3 لقاءات بإذن الله، وبعدها نرجع إلى تكملة المبحث أسباب هلاك الأمم، ولكن أردت أن أقطع المبحث حتى يتم الموضوع بصورة طيبة. يبقى أخذنا الزنا يؤدي إلى الهلاك، طب كيف أتخلص؟ التدابير الواقية من الزنا، كذلك الربا يؤدي إلى الهلاك، كيف أتخلص من التدابير الواقية من الربا؟ إخواني معشر المسلمين، كما ذكرنا حينما تكلمنا عن الربا كسبب من أسباب هلاك الأمم، تكلمنا عن أنواعه وعن أقسامه وعن بعض النصوص الشرعية المحذرة منه، وقلنا أنه لا يوجد ذنب من الذنوب توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الربا، يعني قتل العلماء ومحاربة الأولياء الأحياء والطعن في الأموات، الله عز وجل قال عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما تكلم عن مسألة الربا قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تفعلوا وتتقوا الربا وتبتعدوا عنه فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله. ويخطئ خطأ بينا من يقصر الآية على تفسير ابن عباس، لما قال ابن عباس في التفسير قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقال لآخذ الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. هذا تفسير وهذا ذكر أفراد من أفراد العموم، أما الصواب فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في الحياة البرزخية. وأوضح دليل على ذلك إخواني أن القوم الذين يتعاملون بالربا يشعرون بضيق شديد وبحرج شديد وبشدة عظيمة، مع أنهم يتعاملون بالربا وتربح أموالهم أضعاف مضاعفة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فالتدابير الواقية من الربا قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول التدابير المعنوية، والقسم الثاني التدابير الحسية. أأمل إن شاء الله التركيز حتى يعني أعذن الله وإياكم، لو تلبس أحدنا بهذا الأمر يستعين بالله وينظر إلى هذه التدابير إن شاء الله سيتخلص من هذا الذنب القبيح. تدابير معنوية وتدابير حسية، وكل من النوعين أتى عليه الدليل الشرعي. نبدأ إن شاء الله بالتدابير المعنوية، وهي 3 أنواع. النوع الأول: ترسيخ وتعميق الإيمان في قلوب المسلمين. وانتبهوا رحمكم الله أن التدابير المعنوية أقوى تأثيرا من التدابير الحسية، بل لن يتمكن المسلم من فعل التدابير الحسية إلا إذا أتى بالتدابير المعنوية. التدبير الأول تعميق وترسيخ الإيمان في قلوب المسلمين، وعليه ينبغي علينا أن نذكر المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الإيمان. يعني الإيمان في حديث جبريل، لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. تعميق الإيمان، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أهل العلم: القول قولان والعمل عملان. يبقى أصبح الإيمان عبارة عن 4 أشياء، هذه الأشياء 4 تدل بالمطابقة على لفظ الإيمان، وهي: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، الأمر الثاني قول القلب وهو الاعتقاد، الأمر الثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص، الأمر الرابع وهو عمل الجوارح. يبقى أصبح الإيمان عندي بيتركب من 4 أشياء: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. بإجماع أهل العلم إذا ذهب قول اللسان لا ينفع الرجل الباقي. طيب، وإذا ذهب القول كذلك، قول القلب كذلك لا ينفع الرجل الباقي. يعني لو أن رجلا جدلا قال أنا مصدق بالله وبما أمر به وأعمل بجوارحي ومعتقد بقلبي غير أنني لا أنطق الشهادتين، لا ينفعه شيء. وكذلك بغياب قول القلب، وكذلك بغياب عمل القلب. إذا قال الإنسان بلسانه وقال بقلبه وعمل بجوارحه ولم يعمل بقلبه لا ينفعه شيء. وهذه الثلاثة التي ذكرتها لكم محل إجماع بين أهل العلم. وبناء على هذا إذا كان عند الرجل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وتخلف عنه عمل الجوارح لا ينفعه، لا ينفعه. ده على فرض أننا ذكرنا أنه من الممكن أن يوجد في القلب عمل دون الجوارح، هذا مرفوض. وهذا الذي ذكرته لكم إخواني ورد به أثر عن العبد الصالح الإمام الثقة الحجة الفقيه سفيان الثوري رحمة الله عليه، ولد في سنة 700 وتوفي في سنة 98 رحمة الله عليه. والأثر رواه الإمام الأجلي في الشريعة بسند صحيح، ورواه أيضا الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بسند صحيح، من حديث محمد ابن عبد الملك المصيصي رضي الله عنه يقول: كنا عند سفيان بن عيينة سنة 700، فقال له رجل: يا سفيان ما تقول في الإيمان؟ فقال: قول وعمل يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد ويبقى وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان يقلل بالذي يبقى. فقال له السائل: وما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ ركزوا أكرمكم الله، لأن هذا المعتقد الخبيث يثير في الأمة ويخرج بصيغة طالما القلب سليم لا تعبأ بأي شيء، وهذا موجود. وهنا مكمن الخطر، أن يدعى للضمار باسم الإسلام. فلما قال الرجل لسفيان: ما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال له سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده. يعني إيه؟ يعني فيه مرحلة من مراحل الإسلام كان الإيمان قول فقط. متى؟ لما نزل جبريل على النبي الأمين بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. كان في المرحلة دي الإيمان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم، قول فقط. يبقى في مرحلة من المراحل كان الإيمان قول. كون أن بعض الناس يريدون أن يرد هذه المرحلة إلى الآن، هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الكفر الصريح وإن تغلف بغلاف الشريعة. فلما قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده، ثم الرواية بتقول: فكان سفيان متكئا ثم استوى قاعدا وقال، انتبهوا رحمكم الله، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض جميعا أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ده في البداية. فلما أمرهم بذلك قالوها، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم فصلوا، فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. انتبهوا معشر المسلمين حتى نكون على علم بما يحاط بديننا. ناس كده بيدعو لك الإسلام قول بس، انت بتنطق بالشهادتين وقلبك كويس ما تشغلش بالك، لا تصنع أي شيء، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أمر بمعروف ولا صلة رحم ولا أي شيء، وأمل وتأمل أنك ستكون من أهل الجنة، لن تدخل النار، هذا موجود. فقال سفيان: فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فهاجروا. فوالله لو لم يهاجروا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. انتبهوا. يقول سفيان: فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يرجعوا من مدينة إلى مكة ويقاتلوا أبناءهم وآباءهم حتى يقولوا قولهم ويهاجروا هجرتهم، ففعلوا. حتى إن أحدهم أتى برأس أبيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا رأس شيخ الكافرين. يقول سفيان: فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبدا ويحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. انتبهوا معشر المسلمين، لابد أن نعرف ديننا الذي أنزله ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم ففعلوا، طافوا بالبيت تعبدا وحلقوا رؤوسهم تذللا. يقول: ثم أمرهم أن يأمرهم أن يخرجوا صدقة من أموالهم تطهر بقية أموالهم وترد على فقرائهم، ففعلوا وأتوا بها قليلها وكثيرها. فوالله لو لم يفعلوا، انظر، ما نفعهم حدهم بالبيت ولا قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم من مكة إلى المدينة ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. يقول سفيان: ثم تتابعت الشرائع بعد ذلك حتى أنزل الله عز وجل قولهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول سفيان: هذه هي السنة. ما معنى السنة؟ أي الدين، هو ده الدين، هذه هي السنة. فمن ترك واحدة منها جحودا كان بها كافرا، ومن ترك واحدة منها كسلا أو تهاونا أدبناه. هذه هي السنة، أبلغها عني من لقيت من الناس. انتبهوا معشر المسلمين، فأخطر ما يفتك بالأمة وبالدين من ينتمون إلى الدين شكلا ورسما. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، والأثر رواه الإمام الدارمي في المقدمة من حديث زياد بن حضير. يقول زياد: قال لي عمر: أتدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا أدري. قال: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يأتي منافق يجادل بالقرآن، قال لك الإيمان هو التصديق، طالما أنك صدقت بوجود الله وصدقت بوجود رسول الله حسبك، وإياك أن تفعل شيء، أنت مخير أن تفعل أو لا تفعل، ولكن طالما التصديق في قلبك بالله وبرسوله ثق تماما أنك من أهل الجنة ولن تخلد في النار. هذا المعتقد لما يبث في الناس وينشر بين الناس من يفعل الخير، مع أنه لا يوجد في القرآن آية وصف بها ربنا عز وجل الذين أمنوا إلا وجاء بعدها وعملوا الصالحات، ولا آية في القرآن. ولكن دعاة البدعة وأهل الخبث الذين امتلأت قلوبهم حقدا على الشريعة يريدون أن يجعلوا الإسلام مجرد عقيدة في القلب لا أثر لها في الجوارح. وبناء على ذلك، لما شيدنا المساجد؟ لما كلفنا أنفسنا وذهبنا إلى بيت الله الحرام؟ والملايين المملئة التي تنفق على بيت الله الحرام يعني تيسيرا للناس، ما الداعي منها طالما إن الإيمان مجرد تصديق فقط؟ يبقى أول تدبير من التدابير الواقية من الربا تعميق الإيمان في القلب. يعني إيه؟ اعلموا رحمكم الله أن الصدق أو التصديق لا يوصف الرجل بأنه مصدق إلا إذا كان للصدق أثر في جوارحه. يعني ربنا عز وجل قص علينا من خبر نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل في القصة المعروفة لما أمره بذبح ابنه، يقول عز من قائل: فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل، أسلم إبراهيم للامتثال للأمر وإسماعيل كذلك، فلما أسلما وتله للجبين، أي خلاص وضعه على الأرض والمدي في يده ليذبحه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فما وصفه بالصدق إلا بعد أن عمل. فكون أن بعض الناس يقول يكفي في الإيمان الصدق دون العمل، هذا كلام المرجئة، كلام أهل البدعة الذين يجعلوا الإسلام مجرد كلمة قال وادعاء بتصديق القلب، أما الجوارح فلا. فإذا عمق الإيمان في قلب الرجل بوجود الله وبالقيامة وبالحساب وبالنار وبالجنة، حتما سيمتثل أوامر الله عز وجل. لذلك مسألة تعميق الإيمان ورسوخ الإيمان في القلب وضحتها عائشة رضي الله عنها أكثر من توضيح سفيان الثوري. والحديث عند الإمام البخاري من رواية يوسف ابن ماهك المكي، يقول: كنت عند عائشة في مجلسها إذ جاءها رجل عراقي. ومعنى كلمة كنت عند عائشة في مجلسها أي في مجلس علم وعائشة من وراء حجاب، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. لذلك يقول لك مثلا مسروق بن الأجدع وغيره يقول إيه: استأذنت على عائشة فأذنت لي. إياك أن تظن أذنت له أن يدخل عليها ويراها، لا، أذنت له أن يقف من وراء حجاب بجوار جدار الغرفة ويكلمها ويسألها عن أمر من أمور الدين فتجيبه رضي الله عنها وأرضاه. نفس الحكاية يوسف بن ماهك المكي يقول: كنت في مجلس عائشة إذ جاءها رجل عراقي وقال: يا أم المؤمنين، ما عدد أو ما الكفن، ما عدد أثواب الكفن، أو ما لون الكفن، أو ما جنسه؟ قالت له عائشة: ما يضرك؟ يعني أنت بتسأل على الكفن؟ لذلك الحافظ ابن حجر بيعلق على هذا السؤال ويقول: أهل العراق اشتهر عنهم التنطع والتعمق والتزمت والسؤال عن أمور لا تليق، كما قال ابن عمر لما جاءوا يسألونهم عن دم البعوض: ما حكم دم البعوض والذباب؟ قال: عجبا لكم يا أهل العراق، أيديكم ملطخة بدم ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوض؟ كذلك. فقالت له عائشة: وما يضرك؟ يعني ما يضرك أن تعرف لون الكفن وقد مت وسقط عنك التكليف؟ فقال لها: يا أم المؤمنين، أرني مصحفك، أريد أن أولف القرآن فإنه يقرأ غير مرتب. معناها إيه؟ قال لها: أرني مصحفك حتى أرتب مصحفي على مصحفك فإنه يقرأ غير مرتب. قالت له عائشة، وده محل الشاهد: وما يضرك أن تقرأ آية كذا قبل آية كذا، أو صورة كذا قبل صورة كذا؟ والله أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني إيه؟ عائشة بتتكلم عن واقع أنا وإنت في أمس الحاجة له، لأن مشكلتنا في الديار المصرية لما بدأ من يعلم الناس الدين أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن، يعلمه فقه الطهارة وفقه الصلاة، ولو جه رمضان يتكلم عن مفطرات الصوم والزكاة، والراعي يحج يحكي له يحج ازاي. ده الموجود. طيب، ينبغي قبل هذه الأمور أصل عظيم، تعميق الإيمان في قلوب الناس حتى يستجيبوا للأوامر الشرعية، وإلا خبرني. النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بالتفصيل، لما قال أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وضعه كله، رد الفعل من العباس إيه؟ سمعا وطاعة. طب ما النص الذي ذكر للعباس هو موجود الآن، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لما لم يكن رد الفعل من القوم كرد الفعل من العباس؟ ده محل الكلام، هذا الذي يجب أن نستوعبه ونقف عنده. لما قالت عائشة رضي الله عنها، وحديثها عند الإمام أحمد وفي السنن، كانت جلسة في مجلس مع النسوة، فتذاكروا نساء الأنصار ونساء المهاجرين، فقالت عائشة: والله إن لنساء المهاجرين لفضل، وما رأيت أعظم إيمانا وأشد تصديقا بالكتاب والسنة من نساء الأنصار. ليه؟ اسمع، تقول عائشة رضي الله عنها: لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أمر بالحجاب، تقول عائشة: قامت كل امرأة منهن إلى مرتها المرحل وشقته نصفين، فاعتذرت بواحدة وبقيت الأخرى، فأصبحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. تم النص موجود: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تتلو هذه الآيات وتأتي من النصوص لبعض البنات، تتكلم إحدهن وتقول: أصل منش مقتنعة بالحجاب. ده محل الكلام يا أخوانا. وأنا أوصي كل أخ يدعو لدين الله، وكل مسلم له مجلس في عمله أو في مؤسسته، أن يركز على هذه الجزئية. لما استجاب المتقدمون ولم يستجب المتأخرون، مع أن النص واحد، القرآن هو القرآن والسنة هي السنة، الفرق فين؟ عمق الإيمان في القلب. قالت عائشة: أول ما نزل من القرآن آيات من سور المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار. أنت مؤمن بالجنة؟ نعم. ومؤمن بالنار؟ نعم. طيب، إيمانك بهما لا يتناسب مع عملك، ده أنت ما تركت نقيصة إلا فعلتها، وما تركت فضيلة إلا وتركتها، أين إيمانك؟ قالت عائشة: أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل، والمفصل يطلق على القرآن من أول سورة قاف حتى آخر القرآن، ده اسمه المفصل، فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الله أنزل الله عز وجل: لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. قالت عائشة: فلو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، وإن كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. يبقى أنا عندي مرحلة قبل ذكر الأحكام، وهي مرحلة تعميق الإيمان في القلب، وهذه الذي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 13 سنة في العهد المكي، تعميق الإيمان في القلوب. إيمانك بالله، أنت مصدق بوجود الله؟ نعم. ومصدق بيوم البعث؟ نعم. ومصدق بأن الأعمال تعرض عليك أمام الله؟ نعم. أين أثر التصديق في سلوكك؟ وأنا قبل ذلك ضربت لكم مثالا أعيده لي ولك وتسمعه للغير. أنت قادم يعني مثلا من مدينة بنها متوجها إلى المنصورة، فعند مدغمر قابلك صديق لك من أحب الخلق إليك، وأنت تعتبره من أصدق الناس حديثا
ومن أحسن الناس نصحا لك قابلك بقدر الله على الطريق وقفت وسلمت عليه، ثم سألك إلى أين تتوجه، فقلت له إلى المنصورة، قال لك لا ارجع، لأن الطريق عند مدينة أدى مقطوع، ارجع من هنا واذهب إلى مدينة زفتة ومن ثم إلى طنطا إلى المنصورة. أنت كراجل عندك عقل، بلاش إيمان خالص، عندك عقل، وتصدق هذا الرجل وتأمنه، وإذا استنصحته نصح لك، إيه التصرف العقل منك؟ جزاك الله خيرا متشكرين، وتطلع على فين؟ على زفتة. ده التصرف الطبيعي الشرعي العقلي. لما؟ لأنك صدق. طيب لو أنك قلت له جزاك الله خير وتندك ماشي، وذهبت إلى أجا فوجدت الطريق مقطوع، رجعت تاني ليه توقف لك؟ قال لك صار يا أخي أنت فعلا أنت كنت صادق. طيب التصرف ده منك، ده تصرف عقلي؟ أبدا. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، أخبرنا بأن هناك جنة ونار، ولو أنت مصدقين بالجنة والنار وأن هناك حساب وعذاب وصراط على متن جهنم، وأن الأعمال تعرض والصحائف تنشر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما تأثير ذلك في سلوكك؟ بس ده اللي عايزين نوصل له. وانت يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لدرهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم، أشد في الإسلام من 36 زنية، فين تأثير القول عليك؟ يبقى مسألة تعميق الإيمان في القلب هو ده من أعظم التدابير الواقية من الزنا، حينما يقول ربنا عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، خبر يخبرنا أن الربا مهما زاد مصيره إلى هلاك، والصدقة مهما كانت قليلة يربيها ربنا عز وجل وتزداد. أين تأثير هذا الخبر على سلوكك؟ يبقى تعميق الإيمان وترسيخه في القلوب. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله وهو يروي حدة النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من جملة ما قال: ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دمانا دم ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب موضوع تحت قدمي. يعني إيه؟ العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد كان في الجاهلية يتعاملان بالربا، فجاء الإسلام وعندهم أموال عظيمة من الربا. في حدة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التصريح: وأول ربا أضعه تحت قدمي موضوع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يعني ايه؟ العباس بن عبد المطلب كان له عند الناس اموال عظيمه ولكنها من الربا، النبي وضعها. يعني ماذا؟ ليس للعباس فيها شيء ولا يحل له ان يطالب احدا منها بشيء، بل هي لهم لا ياخذ العباس منها شيء. فكان رد الفعل من العباس سمعا وطاعا. لما؟ طب ما النص بين يدي ويديك. لما؟ الإيمان رسخ في القلب، عمق الإيمان، فلما جاء النص الشرعي سمعا وطاعا. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذه الكلمة: وأول ربا أضعه ربانا وأول دم دم ربيعة بن الحارث، قال: وفي الحديث دليل على أن كل أمر من أمور الجاهلية باطل وموضوع تحت القدم ما لم يتصل بحد القبض. قال أي النووي: والذي يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه وبأقاربه، فإن ذلك أولى لقبول قوله ولتطيب نفس من هو حديث عهد بالإسلام. يبقى الشاهد من ذلك إن مسألة تعميق الإيمان في القلوب وترسيخه في القلوب من أكبر التدابير الواقية لكل محرم، مش الربا بس، ده للربا وللزنا ولإضاعة الصلاة ولهتك الأعراض إلى غير ذلك، تعميق الإيمان في القلوب. وروى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من حديث يزيد بن عبد الله الخطمي وهو من الصحابة، هذا العبد الصالح أرسل غلاما له إلى بلاد الشام ليتاجر، وأرسل معه 4000 درهم. روح يا ابن خد دولة تاجر في بلاد الشام. فلما ذهب الغلام وتاجر بعد سنة بالضبط بلغ يزيد إن الغلام مات، واقبل إلينا خذ مالك. فرح يزيد بن عبد الله الخطمي إلى بلاد الشام، سأل غلام فين في الحتة الفلانية، راح لقى الغلام دفن والمال موجود مع بعض الصالحين. طب المال كم؟ قال له والله المال اللي لقيناه مع الغلام الذي ملكك 24,000 درهم، وهو كان رايح معه كم؟ 4. فقالوا له يا يزيد إن غلامك ربما في بعض الأحيان كان يقارف الربا. فأخذ يزيد 4,000 وترك 20,000. انتبهوا معشر المسلمين، لذلك دائما وأبدا مسألة تعميق الإيمان في قلوب القوم، أرجو أن يكون قاسم مشترك عندك في كل كلامك مع الناس، مسألة إلقاء الأحكام من أسهل ما يكون. تم الناس بحالة عارفة أن الربا حرام والزنا حرام والنظر إلى النساء حرام وقتل النفس حرام، أمور منتهية. الإشكالية فين؟ في عدم الاستدامة، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مسألة تعميق الإيمان، الإيمان بالله والخوف من الله عز وجل والخوف من لقاء الله لمن كان مفرطا على نفسه من معاصي، والخوف من عذاب الله سواء في البرزخ أي في القبر أو في عرصات يوم القيامة أو في النار، هذا مما ينبغي أن يقف عليه كل مسلم. يعني حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياها، واحد كده في النار يعظم بدنه حتى يكون يملأ زاوية من زوايا جهنم ليشتد به العذاب. وصح عنه والحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم غلظ جلد الكافر 70 سنة ونابه مثل جبل أحد. الناب قدر جبل أحد، تبو سمك الجلد مسيرة 70 سنة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أول شيء حتى أتقي مثل هذه الموبقات أنظر إلى عمق الإيمان في قلبي. يعني لما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول والحديث في الطبراني معجمه الكبير وسنده صحيح، تأمل هذا الحديث وانظر إلى سلوكك وانظر إلى سلوكي حتى نقف هل فعلا الإيمان عظم في قلوبنا والخوف من الله هيمن علينا ولا مجرد كلام. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي، فعل مبني لما لم يسمى فاعله والآذن هو الله، أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. موقفك إيه؟ ديك رجليه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش والديك يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. أخواني معشر المسلمين، مسألة تعميق الإيمان في القلب وترسيخه والخوف من الله وخشيته والخوف من سرعة انتقامه سبحانه وتعالى من أقوى التدابير والعوامل بعد عون الله
التي تحول بين العبد وبين الوقوع فيما حرم الله، ومن جملتها التعامل بالربا. يبقى التدبير الأول من التدابير الواقية من الربا ترسيخ وتعميق الإيمان في القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التدبير الثاني من التدابير الواقية من الوقوع في الربا عياذا بالله هو الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها وعدم الوقوع فيها. التدبير الثاني من التدابير المعنوية الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها وعدم الوقوع فيها. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الحديث. يبقى الحث على اتقاء الشبهات وعدم الوقوع فيها والبعد عنها، وبناء على ذلك يجب علي وعليك أن أعرف ما معنى الشبهة. الجواب: الشبهة كل أمر ما وضح فيه جانب الحل وجانب الحرمة على وجه التمام. أمر مختلط عندك، يعني لا تستطيع أن تقول هو حلال أو هو حرام، لم يتضح فيه جانب الحل والحرمة على وجه التمام. طيب، هذا الأمر إذا عرض عليك، ما الواجب عليك؟ تبتعد. طيب، إن لم تبتعد وقعت في الحرام، وعليه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال العلماء: وفي الحديث دليل على أن القليل يعلم المتشابه، أما الكثير يخفى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن القليل يعلمه. ومن أجل هذا قال العلماء أن وجود الأمور المشتبهة لا يطعن في دين الله، لأن الاشتباه هنا جاء من وجهة نظر الناظر لا من ذات الشيء نفسه. زي بالضبط اللي أقرب المعنى للأذهان، الخنثى. واحد ولد خنثى له مبحث في الميراث، قال لك هو في الحقيقة ليس بخنثى، هو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، أما خنثى مش موجود. طب أمال بتقول خنثى ليه؟ لأنه أشكل على من رآه. يبقى مسألة الاشتباه هنا مسألة نسبية، أما الشيء في حد ذاته ما فيش فيه مشتبه، ما فيش فيه خنثى، إما ذكر وإما أنثى، إما حلال وإما حرام. لكن الاشتباه جه من وجهة نظر العالم، يعني أنت مثلا عرضت عليك مسألة معينة في البيع والشراء فأشكل عليك الأمر، لا تدري أحلال هي أم حرام، فوجدت عالما من العلماء فسألته، قال لك والله الأمر مشتبه عليه، خلاص الموضوع منتهي، اعتبروه حراما وابتعد عنه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الحديث عند الترمذي من رواية الحسين بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى بناء على ذلك أنا لكي لا أقع في الربا مطلقا
لابد أن أنظر إذا كان الأمر مشتبها ابتعد عنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لذلك من الممكن أن يكون الأمر مشتبها عندي أنا، فإذا وقعت فيه وقعت في الحرام، ويكون عند بعض إخواني ليس مشتبها، هو حلال عنده، فإذا وقع فيه وقع في الحلال فلا شيء علي، وأنا وقعت في الإثم والشيء واحد. لما؟ لأن هنا الاشتباه يؤثر على الحكم الشرعي لمن أتى، إذا أتى الإنسان فعلا من الأفعال. وعليه إخواني لزاما علينا أن نتقي الشبهات ونبتعد عنها بقدر الإمكان، فإذا عرض علينا أمر واشتبه علينا فيه وجه الحل ووجه الحرمة، وسألنا بعض أهل العلم فوجدنا الكلام فيها مميعا، ابتعد عنه واعتبره من المتشابه وانجو بنفسك. فليس العجب ممن ندى كيف ندى، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن ندى كيف ندى. لذلك روى الشيخان من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا الصحابي الجليل: تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، يعني بنت لواحد من الصحابة اسمه أبو إهاب ابن عزيز، أبو سروعة عقبة بن الحارث اتجوزها. يقول أبو سروعة: وبينما أنا في الدار جاءت أمة سوداء تطلب نوالا. أمة جاءت إلى بيت أبي سروعة عقبة بن الحارث تطلب نوالا، أي صدق. يقول أبو سروعة: فدخلت لآتي لها بشيء فكأنها استبطأتني، فقالت لي: ما لك لا تخرج إلي؟ فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يعني هي أرادت أن تحثه على أن يتصدق عليها بأنها صنعت له معروفا. ما هو المعروف؟ أرضعتك أنت والذي تزوجت. تم كده ده بقى مصيبة، يعني تزوج بأخته. يقول أبو سروعة: فلما قالت لي ذلك قلت لها: ما علمت وما أعلمني أحد. قالت: أرضعتك أنت والذي تزوجت. يقول أبو سروعة: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقصصت له ما حدث، فقال لي: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ اعلموا رحمكم الله، وركزوا معايا الله يبارك فيكم، ما في القلب من إيمان وما في النفس من تربية يظهر في السلوك، احفظها كويس. مسلم متربي صح، إيمانه صحيح، ستنظر إلى سلوكه في واقع الحياة ينبئك عما في قلبه وما في نفسه، عدا ذلك لا تنظر. قال يا رسول الله، بعد أن قال له كيف وقد قيل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمت وما أعلمني أحد وهي كاذبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ خلاص ده قالت. يقول: فأتيته من الناحية الأخرى وقلت: يا رسول الله هي كاذبة. قال: كيف وقد قيل؟ يقول أبو سروعة: فطلقتها وتزوجت بغيرها. اتقاء الشبهات من أكبر العوامل التي تحول بين العبد وبين الوقوع فيما حرم الله، خاصة في التعاملات الربوية. لذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على أن صاحب المال إذا اشترط
على من يضارب له في ماله ربحا معلوما كل أيام معلومة فالإجماع منعقد على أن هذا من الربا المحرم. أعيد، نقل ابن المنذر الإجماع على أن صاحب المال إذا اشترط على من يضارب له في ماله جزءا معينا ثابتا من المال كل أيام معلومة فهذا من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. يعني بناء على ذلك أن المعاملات التي نراها ونسمعها مش من باب المتشابه، لا، ده الأمر فيها أوضح من شمس النهار، مجمع عليه من الربا المحرم، ولكن بنقول من باب المتشابه من باب التنزل. إذا أشكل عليك الأمر، إذا سمعت عالما من علماء السوء ما أكثرهم لا كثرهم الله أفتى لك بحل بعض المعاملات وأنت على قدرك قليل في العلم، اعتبرها من المتشابه وابتعد عنها، يسلم دينك، ولا تكن معولا في هدمي وتخريبي جدار الأمة وأنت تظن أنك تبني في جدار الأمة. يبقى التدبيرين المعنويين، التدبير الأول تعميق وترسيخ الإيمان في قلوب الناس، الأمر الثاني الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها وعدم الوقوع فيها. إخواني معشر المسلمين، نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن ديننا مستهدف وبلدنا أيضا مستهدف من أعدائنا، فعار علينا أن نكون ردئا لمن يهدف لتدمير ديننا وبلدنا ونحن لا نشعر. عار أن المسلم يكون مساعدا لأعدائه وهو لا يشعر. كيف يكون ذلك؟ بفعل المحرم، بسمع لكلام أهل الضلال أهل البدعة، يبدأ يترخصون في كل شيء حتى يجد المسلم نفسه منسلخا من دينه وهو يشعر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن باب التنبيه، لأن الكلام اللي أنا بقوله ده ممكن تسمعه من واحد ضال مضل منحرف يقول لك فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، ويعني بالرؤوس الجهال عندهم أهل السنة والجماعة، كما نعني نحن بالرؤوس الجهال أهل البدعة والضلالة. ما هو له أن يسقط الحديث عليك كما تسقط أنت الحديث علي. طيب الرجل العمي اللي زي وزيك يعمل إيه؟ هقول لك شيء بسيط خالص، بس احفظه عني سيجعله ربنا سببا ليضيء لك الطريق. حينما يتكلم في مسألة قل له كلمة واحدة: أيها الرجل، من قال بهذا القول الذي تقوله من الأئمة الأربعة؟ بس تسمعون إخواني، يعني يقول لك مثلا ما فيش عذاب قبر، قل له بس احنا من باب التنزل معاك عندي ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، نهايتهم كانت سنة في 246، هل احد منهم قال بهذا القول؟ لا، انت ضل مضل. في كل علوم الشريعة خاصة المعتقد، اي واحد من هؤلاء اجمعوا على حرمة الربا كما نقلت لكم الاجماع نقلا عن ابن المنذر، لان انا الاوان لي ولك
أن أميز بين الدعي وبين العالم الثابت الراسخ. ما من أحد من الأئمة على الإطلاق الأربعة وغيرهم جوز الصلاة في مسجد به قبر، بل كلهم أطبقوا على لعن من فعل ذلك. فإذا آت مهلوس أحمق أخرق وقال بالجواز، قل له من قال بهذا القول. فإذا قال لك قال الشافعي أجزم وأنت في مكانك وأقسم بالأيمانات المغلظة أنه يكذب على الشافعي، لأن أصول المعتقد كلها اتفق عليها الأئمة الأربعة لم يخالف فيها أحد. الخلاف وقع في أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا، واخد بالك، المسح على الرأس لابد من مسح الرأس كله أو الناصية، هو ده الخلاف اللي وقع. أما خلاف في أصول الدين وصلب المعتقد حاشا أن يكون وقع في الأمة هذا. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، لأن قضية الربا من القضايا الخطيرة التي انتشرت وأصبح كده يعني دندنة كده وقاعدة وأصل باطن. يقول لك لا دولة بلا اقتصاد، نعم ومن ينكر هذا، ولا اقتصاد بدون بنوك، ولا بنوك بدون ربا. احذف المكرم يبقى لا دولة بدون ربا، تدعو لعدم الربا يبقى تسقط الدولة. هذا من الكذب الصريح، من الكذب الصريح. بل الربا محرم والإجماع منعقد على تحريمه، وكثير من الصور المعروضة من الربا المحرم. فلنتقي الله ربنا ونعرف ديننا، وآن لنا الأوان أن نواجه كل من يتكلم في شرع الله بغير علم، حتى لا يستخف بعقول الناس، وحتى لا يكذب على شرع الله ويقول في دين الله ما لم يعلم به الله. إخواني معشر المسلمين، تدبيرين اثنين نحفظهما من القسم الأول، التدبير المعنوي الأول ترسيخ وتعميق الإيمان في قلوب الناس بوجود الله وبالجنة وبالنار وبعرصات يوم القيامة وبعذاب القبر وبالميزان وبالصراط وبغير ذلك، وبالخوف من الله وخشيته. الأمر الثاني الحث على اتقاء الشبهات وعدم الوقوع فيها والبعد عنها. نواصل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله بقية التدابير الواقية من الربا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومملاها. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤيدهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.